منتصف الليل هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري، نبدأه بالعناوين. رئيسي يؤكد أن الجيش الإيراني مجهز ويتوعد بضرب قلب الاحتلال إذا قام بأي تحرك ضد البلاد. طهران تؤكد أنه لن يكون هناك أي اتفاق في فيينا ما لم يتم الاتفاق على جميع القضايا العالقة. القوات العراقية تعلن تدمير مواقع للعصابات الإرهابية جنوب غرب كركوك. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن الجيش الإيراني قوة مجهزة ومستعدة للدفاع عن البلاد، وتوعد بضرب قلب الاحتلال إذا قام بأي تحرك ضد إيران. وقال الرئيسي في كلمته بمناسبة يوم الجيش إن جهوزية قوات الجيش تبعث برسالة أمل للأصدقاء وردع للكيان الإسرائيلي، مفادها أن الاستخبارات الإيرانية تتابع جميع تحركاته. ولفت رئيسي إلى أن قدرات القوات المسلحة الإيرانية باتت مشهودة في العالم، وأن أهم ما يمتاز به الجيش الإيراني هو مواكبته للشعب ودفاعه عن مبادئ الثورة الإسلامية. وللمزيد حول الاستعراض العسكري للقوات المسلحة الإيرانية بمناسبة يوم الجيش وتصريحات الرئيس الإيراني بهذه المناسبة، نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
عرض عسكري في إيران، معدات وأسلحة وأنظمة دفاعية. تدرك إيران جيدا أن السلام لا يأتي من فوهات البنادق والمدافع، لكنها تعي أيضا أن العدو قد يساور وهم ويخطئ أحيانا في حساباته. واستعراض القوى رسالة رادعة لكل من يساور التربص بأمن إيران ومصالحها. طهران على أعلى المستويات أرادت من هذا العرض أن يحمل رسالتين في آن واحد، الأولى مطمئنة للأصدقاء والثانية محذرة للخصوم وفي طليعتهم الكيان الصهيوني.
إن أدنى تحرك من قبل الأعداء سيواجه ردا حازما، وأقول للكيان الصهيوني فليعلم إذا يسعى وراء تطبيع العلاقات مع دول المنطقة فإن قواتنا المسلحة ترصد وتراقب أي تحرك له، وفي حال القيام بأي تحرك منه ضد شعبنا فإن قواتنا المسلحة تستهدف مركز الكيان الصهيوني ونقض مضجعهم.
هنا تقول إيران صراحة أن يدها قادرة على قطع اليد التي تتأبط شرا وتنوي استهداف أمن إيران ومصالحها.
في البر والبحر والجو قادرون على الرد على أي تهديد. رسالتنا إلى من يريد زعزعة أمن إيران هي أن المجرب لا يجرب.
عرض عسكري إيراني في صندوق بريده مزيج من الرسائل الأمنية والسياسية والاستراتيجية، تحذيرية وتطمينية في آن واحد، ولعل واحدة منها هي أن استعراض القوى قد يضمن توازن رعب يؤخر المواجهة إلى حين قد لا يحين.
على بعد مئات الكيلومترات من العاصمة طهران وتحديدا في مياه الخليج الفارسي، وفي منطقة متاخمة للوجود العسكري الأمريكي الضخم في المنطقة، يستعرض السلاح البحري الإيراني قوته وعضلاته. أكثر ما تحول إيران إيصاله إلى الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها في المنطقة هو أنها في ذروة الاستعداد لمواجهة كل السيناريوهات حتى في ظل الحظر الأمريكي المفروض عليها.
أكدت الخارجية الإيرانية أن ردود واشنطن عبر المنسق الأوروبي لمفاوضات فيينا ريكي مورا لا تلبي الحد الأدنى من مطالب طهران. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاد إن أجواء مفاوضات فيينا ما زالت مناسبة للتوصل إلى اتفاق، لكن الإدارة الأمريكية تتبنى سياسة المماطلة، مؤكدا أنه لن يكون هناك اتفاق في المفاوضات ما لم يتم الاتفاق على جميع القضايا العالقة. ولفت خطيب زاد إلى أن الاتفاق بشأن الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج لا يشمل أطرافا ثالثة وليس مرتبطا بالولايات المتحدة. تمكنت قوة من اللواء 16 بالحشد الشعبي في العراق من تفكيك وتفجير عدد من العبوات الناسفة كانت معدة لاستهداف القوات جنوب غرب كركوك. جاء ذلك خلال عملية أمنية نفذتها قواتنا لتفتيش مناطق جنوب غرب المحافظة. من جهتها أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية العراقية تدمير وكر يحتوي على أسلحة معتدة في كركوك وضمن عملية المطرقة الحديدية. وذكرت القيادة أن الفرقة الخامسة من الشرطة الاتحادية تمكنت من العثور على وكر لإصابات داعش الإرهابية يحتوي على بنادق وقذيفات صواريخ وأجهزة اتصالات وعبوات ناسفة، مضيفة أنه تم تدمير الوكر ومعالجة كافة المواد من قبل مفارز الجهد الهندسي. أعلنت وزارة الدفاع التركية إطلاق عملية عسكرية جوية وبرية شمال العراق ضد حزب العمال الكردستاني. وقال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إن طائرات تركية قصفت أهدافا ومعسكرات وأفاق وملاجئ ومخازن للذخيرة. وأضاف أكار أن قوات تركية خاصة تسللت إلى المنطقة وشاركت في العملية بدعم من وحدات المدفعية. وأوضح أنها استهدفت من وصفهم بمسلحين كرد في مناطق ميتينا وزابو أفشين باسيان شمالي العراق. وحول إطلاق تركيا عملية عسكرية جوية وبرية شمال العراق بدعوى ملاحقة حزب العمال الكردستاني، نستمع إلى التقرير التالي.
مرة أخرى وبحجة مطاردة حزب العمال الكردستاني، أطلقت تركيا عملية عسكرية في شمال العراق تحت شعار قفل المخلب. وزير الدفاع التركي خلوصي أكار قال إن العملية العسكرية التركية هي عملية عسكرية جوية وبرية، مشيرا إلى أن طائرات تركية قصفت أهدافا ومعسكرات وأنفاقا وملاجئ ومخازن ذخيرة. أكار كشف أن قوات تركية خاصة تسللت إلى المنطقة وشاركت في العملية بدعم من وحدات مدفعية، موضحا أن هذه القوات استهدفت من وصفهم بمسلحين كرد في مناطق ميتينا وزاب وأفاشين باسيان شمالي العراق. وزير الدفاع التركي قال أيضا إن العملية التركية مستمرة بنجاح حتى الآن كما هو مخطط لها، زاعما أن العملية تهدف إلى منع الهجمات الإرهابية وضمان أمن الحدود. ويعد هذا الهجوم جزءا من حملة تركية مستمرة في العراق وسوريا ضد مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية السورية وحزب العمال الكردستاني اللذين تعتبرهما أنقرة جماعة إرهابية. وتشن تركيا غارات جوية بشكل منتظم على شمال العراق فيما أرسلت قوات كوماندوس إلى المنطقة لدعم هجماتها. وألاقت العملية العسكرية التركية دوما إدانات ومواقف غاضبة من قبل القوى السياسية العراقية، فيما تكتفي الحكومة العراقية عادة بالاحتجاج الدبلوماسي على انتهاك سيادة البلاد بعد كل عملية عسكرية تركية في كردستان، وذلك دون اتخاذ إجراءات إضافية. هذا وحمل حزب العمال الكردستاني السلاح ضد الدولة التركية في ثمانينيات القرن الماضي، ولقي أكثر من 40,000 شخص حتفهم في الصراع الذي كان يتركز بشكل أساسي في الماضي في جنوب شرق تركيا.
قتل 6 أشخاص وأصيب 8 آخرون في ضربات صاروخية روسية استهدفت مدينة ليفيف غربي أوكرانيا. وقالت السلطات المحلية في ليفيف إن انفجارات متعددة هزت المدينة، مشيرة إلى أن القصف ألحق ضرارا بالغة بالبنى التحتية العسكرية. وفيما أكدت أوكرانيا وقف عملية إجلاء المدنيين من المدن والبلدات الواقعة على خط المواجهة شرق البلاد، اتهمت القوات الروسية بإغلاق وقصف الممرات الإنسانية. إلى ذلك أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط مقاتلتين أوكرانيتين وتدمير 16 منشأة عسكرية أوكرانية. يأتي ذلك في وقت استهدفت فيه أيضا بضربات جوية أكثر من 100 مركز لتجمعات عسكرية للقوات الأوكرانية والمرتزقة. وللمزيد من التفاصيل حول آخر المستجدات والتطورات الميدانية ووقف عمليات إجلاء المدنيين والاتهامات المتبادلة بين كييف وموسكو، نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
ما زالت العملية الروسية مستمرة في أوكرانيا ترافقها اتهامات متبادلة، وأخيرا فشل في الاتفاق حول القوافل الإنسانية لإجلاء المدنيين من المناطق المتضررة من الحرب لليوم الثاني. أعلنت عنه أوكرانيا وقالت إنه تقرر عدم فتح ممرات إنسانية لأسباب أمنية، متهمة القوات الروسية بإغلاق وقصف الممرات الإنسانية. بدوره اتهم الكريملين أوكرانيا بتغيير مواقفها باستمرار فيما يتعلق بالقضايا التي تم الاتفاق عليها بالفعل في محادثات السلام.
الاتصالات مستمرة على مستوى الخبراء في إطار عملية المفاوضات. للأسف الجانب الأوكراني غير متسق فيما يتعلق بالنقاط التي تم الاتفاق عليها. إنه يغير باستمرار مواقفه واتجاه عملية المفاوضات.
أما على الصعيد الميداني، قالت روسيا إنها شنت ضربات مكثفة على الجيش الأوكراني وأهداف عسكرية تابعة له باستخدام القوات الجوية والمدفعية وأنظمة الدفاع الجوي لقصف مئات الأهداف في أوكرانيا. وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن صواريخها دمرت 16 منشأة عسكرية أوكرانية، منها 5 مواقع قيادة و3 مستودعات ذخيرة، كما استهدفت العتاد والقوات الأوكرانية. وقتل 7 أشخاص على الأقل، الاثنين في ضربات صاروخية روسية على لافيف الواقعة غرب أوكرانيا والتي كانت حتى الآن بمنأى عن القتال. وتحولت لافيف القريبة من الحدود البولندية ملجأ للنازحين، واستقبلت في بداية العملية العسكرية الروسية العديد من السفارات الغربية التي تم نقلها من كييف. واتهم الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي روسيا بالرغبة في تدمير منطقة دونباس الواقعة في الشرق، واعدا ببذل كل ما في وسعه للدفاع عنها بدءا بمدينة ماريوبول الساحلية الاستراتيجية، حيث طلب من الجنود المحاصرين هناك القتال حتى النهاية.
مستمعينا الأفاضل في كل مكان، حصادنا الإخباري ما زال متواصلا من إذاعة طهران وفيه بعد الفاصل. لليوم الثاني على التوالي الاحتلال يقتحم المسجد الأقصى ويجبر المصلين على مغادرته. الشيخ نعيم قاسم يقول إن مسار كيان الاحتلال تنازلي ولا يمكن وأد المقاومة. منظمات إنسانية دولية تؤكد أن الانهيار الاقتصادي يهدد بتفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن. أهلا بكم من جديد. انسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي من باحات المسجد الأقصى بعد اقتحامه صباح اليوم لتأمين اقتحامات مئات المستوطنين. واقتحم أكثر من 600 مستوطن صباح اليوم باحات المسجد الأقصى لليوم الثاني على التوالي تحت حماية قوات الاحتلال التي عمدت إلى إخراج المرابطين الفلسطينيين من الأقصى للسماح لهم بالتجول في باحاته، فيما حصرت عددا من المصلين في المصلى القبلي. وفي جنين اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي بلدة اليامون وحاصرت منازل المواطنين وشنت حملة دهم وتفتيش واسعة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة مع الشبان الفلسطينيين أسفرت عن وقوع عدد من الإصابات بالرصاص الحي. إلى ذلك أحيا الفلسطينيون في قطاع غزة يوم الأسير عبر إقامة مهرجان مركزي أمام مقر الصليب الأحمر، وذلك بهدف لفت أنظار المجتمع الدولي إلى معاناة الأسرى القابعين في سجون كيان الاحتلال الإسرائيلي. وحول إحياء ذكرى يوم الأسير الفلسطيني الوطني في الضفة الغربية المحتلة، نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
ويبقى 17 من نيسان يوما للوفاء للأسرى بين الفلسطينيين. في كل بيت فلسطيني هناك من عانى من الأسر وذاق أوجاعه. اليوم هنا في مدينة رام الله تجتمع الفصائل الفلسطينية ويجتمع الفلسطينيون وفاء للأسرى الفلسطينيين الذين يعانون الأمرين في باستيلات الاحتلال الإسرائيلي. هؤلاء الأسرى الذين ما زالوا يعيشون في ظروف أدنى من أن تكون وتصلح للحياة البشرية. الاحتلال الإسرائيلي في السنوات الأخيرة عمد إلى أن يقوم بالضغط على الأسرى الفلسطينيين ضمن سياسة ممنهجة عنوانها إعادة الأسرى الإسرائيليين عبر فرض الإجراءات العقابية على الأسرى الفلسطينيين. المتواجدون هنا في مدينة رام الله هم قادة الفصائل الفلسطينية وعدد من ذوي الأسرى الفلسطينيين، ومن بين الذين يتواجدون في هذا المكان الأستاذ عيسى قراقع وزير الأسرى السابق والقيادي في حركة فتح.
17 من نيسان هو يوم الحرية، يوم انتفاضة وهبت الشعب الفلسطيني، وإيصال رسالة إلى كل مكان، إلى كل بقاع الأرض، أن الشعب الفلسطيني يتعطش الحرية والخلاص من الاحتلال ومن قيود الاحتلال. الشعب الفلسطيني يريد أن يعيش بكرامة بلا سجون وبلا معاناة وبلا قتل وبلا استيطان. هذه رسالة سياسية من الشعب الفلسطيني في هذه الفعاليات وهذه الهبات التضامنية المستمرة التي تقف إلى جانب مناضلي الحرية الذين قاتلوا ضحوا من أجل فلسطين.
تبقى قضية الأسرى الفلسطينيين هي الجرح النازف في خاصرة الفلسطينيين، والسبب لأن كل بيت فلسطيني عانى فيه واحد أو أكثر من الأسر، كل بيت فلسطيني فيه من ذاق ويلات الأسر وعاش في أقبية التحقيق وفي بستلات الاحتلال الإسرائيلي.
أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده أن تطبيع بعض الدول العربية مع كيان الاحتلال الإسرائيلي شجعوا على تصعيد القمع بحق الشعب الفلسطيني. وقال خطيب زاده إن إيران أدانت بشدة اقتحام الصهاينة للمسجد الأقصى المبارك، وإن وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان بعث رسالة بهذا الخصوص إلى منظمة التعاون الإسلامي ووزراء خارجية الدول الإسلامية. وأشار خطيب زاده إلى أن طهران ستواصل إجراءاتها في الأيام المقبلة لأن كيان الاحتلال الإسرائيلي المحتل لا يكف عن هذه الأعمال إلا برد حازم. اعتبر نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن مسار كيان العدو تنازلي ووصل اليوم إلى مرحلة لا يستطيع فيها وأد المقاومة، بينما يتعرض هو للتفكك داخليا. وقال الشيخ نعيم قاسم خلال إحياء فصائل المقاومة يوم الأسير الفلسطيني إن حزب الله مع الشعب الفلسطيني ومقاومته حتى تحرير كامل تراب فلسطين. وشدد الشيخ نعيم قاسم على أن نصرة فلسطين موقف وإيمان، وليطمئن الفلسطينيون أنهم ليسوا وحدهم في هذا الميدان. كما أكد الأمين العام لحزب الله أن حزب الله يدين هذا الأسر العدواني ويعتبره جزءا لا يتجزأ من الاحتلال. وافق مجلس النواب الأردني على رفع طلب للحكومة بطرد السفير الإسرائيلي في عمان احتجاجا على الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة في القدس وعلى المسجد الأقصى المبارك. ووافق المجلس على رفع مذكرة نيابية موقعة من 87 نائبا إلى الحكومة تتضمن المطالبة بطرد السفير الإسرائيلي لدى المملكة. وقال نائب رئيس الوزراء الأردني أيمن الصفدي في وقت سابق إن الحكومة ستحمل القائمة بأعمال السفارة الإسرائيلية في عمان كامل المسؤولية وستبلغه رسالة احتجاج وتحذير ومطالبة له بوقف الانتهاكات للمسجد الأقصى المبارك. حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف من تصاعد تأثيرات الانهيار الاقتصادي في اليمن على خلفية الأزمة الإنسانية التي تشهدها البلاد. وأفادت المنظمة في بيان لها بأن ملايين الأبرياء في اليمن يواجهون خطر المجاعة دون تدخلات عاجلة، موضحة أن الأطفال في اليمن لا يتضورون جوعا بسبب نقص الغذاء، بل لأن أسرهم لا تستطيع تحمل تكاليف الطعام. ورفضت المنظمة التابعة للأمم المتحدة التقليل من شأن تأثير الانهيار الاقتصادي على الأزمة الإنسانية في اليمن باعتبارها انعكاسا مباشرا للانهيار الذي يعاني منه الاقتصاد اليمني بفعل الحرب التي دخلت عامها الثامن من قبل تحالف العدوان. كشفت صحيفة وول ستريت جورنال أن السعودية دفعت الرئيس اليمني المستقيل والهارب عبد ربه منصور هادي إلى التخلي عن جميع صلاحياته. وأشارت صحيفة وول ستريت جورنال إلى أن الرئيس المستقيل منصور هادي احتجز داخل منزله في الرياض وتم تقييد جميع اتصالاته. كما ذكرت الصحيفة الأمريكية أن مسؤولين سعوديون هددوا هادي بنشر ما قالوا إنه دليل على فساده، وذلك في محاولة لإجباره وإخضاعه على التنحي من منصبه. وللمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
الاستقالة التي قدمها الرئيس اليمني السابق والهارب إلى السعودية عبد رب منصور هادي لم تكن حرصا منه على الشعب اليمني وإنهاء معاناته، بل جاءت رغما عنه وخوفا من نشر أدلة تثبت فساده. هذا ما كشفته صحيفة وول ستريت جورنال من أن السعودية دفعت الرئيس اليمني المستقيل عبد رب منصور هادي إلى التخلي عن صلاحياته. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين سعوديين ويمنيين قولهم إن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أعطى منصور هادي مرسوما كتابيا بتفويض صلاحياته إلى المجلس الذي يتألف من 8 ممثلين عن مجموعات يمنية مختلفة. وبحسب هذه المصادر فقد هدد بعض المسؤولين السعوديين بنشر ما قالوا إنه دليل على فساد هادي، وذلك في إطار جهودهم لإقناعه بالتنحي. وبالرغم من أن هادي نفذ أوامر بن سلمان حرفيا، إلا أن مصيره لا يزال مجهولا، حيث أكد مسؤول سعودي للصحيفة الأمريكية أنه محتجز منذ مغادرة منصبه داخل منزله في الرياض ومنع من الوصول إلى أي هواتف. لم يكن مفاجأة ما كشفته صحيفة وول ستريت جورنال، حيث لم تكن سرا الوصايا السعودية على الرئيس اليمني الهارب من اليمن منصور هادي، كما أن فرض الاستقالات أسلوب اعتمدته السعودية سابقا مع غيره. ويبقى التساؤل عن جدوى الخطوة السعودية بالتخلي عن منصور هادي وتعيين مجلس قيادة جديدة، تساؤل أجاب عنه المتحدث باسم حركة أنصار الله اليمنية محمد عبد السلام من أن القرار هو محاولة يائسة لإعادة ترتيب صفوف المرتزقة للدفع بهم نحو مزيد من التصعيد.
وفي الختام هذا تذكير بالعنوان. رئيس يؤكد أن الجيش الإيراني مجهز ويتوعد بضرب قلب الاحتلال إذا قام بأي تحرك ضد البلاد. طهران تؤكد أنه لن يكون هناك أي اتفاق في فيينا ما لم يتم الاتفاق على جميع القضايا العالقة. قوة العراقية تعلن تدمير مواقع للعصابات الإرهابية جنوب غرب كركوك. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام حصادنا الإخباري من إذاعة طهران. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. نلفت انتباه مستمعينا الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:50 صباحا حتى 8:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:00 فجرا إلى 3:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 99 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:50 صباحا حتى 4:50 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 فجرا حتى 12:20 ظهرا بتوقيت غرينتش. وأيضا من الساعة 7:50 مساء حتى 7:50 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 23:00 عصرا حتى 23:00 فجرا بتوقيت غرينتش. كما يستطيع أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما بإمكان أهالي مدينة قم المقدسة الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضا إلى مستمعينا الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هيرتز على مدى 24 ساعة. أعزائنا أحبائنا متابعي إذاعة طهران العربية، نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا ومفيدا مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شباب رساليون قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان،
قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان، فيه هدي للإنسان حمدا لله.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلقه وسيد أوليائه وخاتم أنبيائه ورسله محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وأهل بيته الطيبين الأطهار. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم ونتابع معا حلقة جديدة من البرنامج القرآني الحواري ومع أحد حملة القرآن الكريم، وما زلنا في إيران وبالتحديد في طهران، ومعنا الشاب القرآني الدكتور مسعود نوري. تعالوا معنا لنتابع القسم الأول وزميلتنا سعدية الشيبي.
مع القرآن نحيا في سلام، فخير الوقت في خير الكلام.
سلام من الله عليكم مستمعينا الأفاضل وعلى ضيفنا الكريم الأستاذ مسعود نوري من طهران، وأهلا بكم. سلام عليكم أستاذ مسعود.
سلام عليكم ورحمة الله.
بداية نحب أن نتعرف على بطاقتك الشخصية.
خواهش منا. بسم الله الرحمن الرحيم، ضمن عرض أدب سلام خدمة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة لكم والمستمعين. أنا مسعود نوري، 42 عاما، ولدت في طهران ومتزوج ولدي طفلان، أعمل مساعدا للبرمجة والتخطيط لمدير الشركة التخصصية لتوفير الطاقة الحرارية والتي تشرف على نشاط مختلف المفاعلات لإنتاج الطاقة داخل البلاد. أحمل شهادة الدكتوراه في الطاقة الكهربائية الحرارية.
موافق ومؤيد إن شاء الله. طيب دكتور نوري، متى بدأتم بنشاطكم القرآني، وما هي الأهداف من وراء هذا النشاط القرآني؟
خدمة شما شمعت که بنده توفیق داشتم از سن 11 سالگی با قرآن.
منذ 11 من العمر تشرفت بالحضور في محضر القرآن الكريم، وهدفي هو إيصال رسالة الله تعالى والقوانين الإلهية من واجبات وغيرها للآخرين من خلال استخدام فن التلاوة والصوت الحسن.
أستاذ نوري، هل هناك آية لها تأثير في بناء شخصك الكريم او معاملتك مع الاخرين؟
بله، آیه هستش که بنده معمولا بهش توجه میکنم، سوره مبارکه اسراء.
نعم، هناك آية تجلب انتباهي كثيرا وهي في سورة الإسراء، والتي تقول: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، وهي تتحدث عن أسلوب التعامل مع الوالدين. حاولت جاهدا أن أكون متواضعا أمام والدي وأن لا أنهرهما حتى بكلمة أف. سعيت أن أقبل يد والدي وأبدي لهما تواضعا شديدا، وبفضل الله وبركة القرآن فإن والدي راضيان عني.
هل تذكر أول آية قرأتها أو أول سورة قرأتها وبمن تأثرت؟
نعم، أول سورة تلوتها كانت سورة الضحى، وفي حينها تعرفت على أشرطة تلاوة الأستاذ عبد الباسط، إذ كنت أسعى إلى حفظ تلك التلاوة وقراءتها في مدرستنا.
هل من الممكن أن تقرأ لنا آيتين منها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى.
الله الله. طيب دعنا نقف قليلا ونعاود حوارنا معكم.
الله الله سبحان الله، الله الله والحمد لله. الله يا الله سبحان الله، الله يا الله والحمد لله.
أحبتنا الأفاضل، أكد الرسول الأعظم والأئمة الأطهار عليهم جميعا سلام الله على قراءة وحفظ القرآن الكريم لما فيه من منفعة على حامله والعاملين به وللمجتمع ككل، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخراب. وأما مولى الموحدين ويعسوب الدين علي عليه السلام فقد قال: اقرأوا القرآن واستظهروه، فإن الله تعالى لا يعذب قلبا وعى القرآن. اللهم اجعلنا من القراء ومن الحفاظ والعاملين بالقرآن الكريم. ما زلتم معنا أحبتنا المستمعين وبرنامج شباب رساليون ضمن حواريتنا مع الشاب القرآني الدكتور سعيد نوري، وإلى القسم الثاني من حوار زميلتنا سعدية الشيبي.
دكتور مسعود نوري، هل تعتقد أن المجتمع يتوقع من الشاب القرآني أكثر من غيره باعتباره قدوة للشباب مثلا، ولماذا؟
لا شك أن المرتبط مع القرآن الكريم يتوقع منه أن يكون متميزا، فإذا اخترنا القرآن هاديا وإماما لنا فإن الناس سوف يتوقعون منا أن نجسد القرآن ما أمكن في عملنا وسلوكنا، وأن يكون سلوكنا مفعما بأريج القرآن. إن صدر أي خطأ من قارئ القرآن فإن الناس يعتبرونه كبيرا لارتباطه بالقرآن الكريم، وهذا ما أخبر به الإمام الصادق عليه السلام حيث ميز بين أهل القرآن وغيرهم وما يصدر من كل واحد منهم. فبحسب قول الإمام، إن ارتكب قارئ القرآن أي خطيئة تحتسب تلك الخطيئة على الدين والقرآن، ولذلك فإن حفظة القرآن وقراءه يجب أن يهتموا وينتبهوا إلى هذه النقطة بشدة، فإن أي تصرف يصدر منهم فإن ذلك يحسب على القرآن الكريم، لذا يجب على قارئ القرآن وحافظه الانتباه إلى هذه النقطة ومراقبة أعماله وأقواله.
إذا طلب منك أحد الأشخاص أن تعرف القرآن الكريم فما هي إجابتك؟
القرآن الكريم بيش ميجم خد القرآن الكريم تعريف خيلي.
القرآن الكريم هو بنفسه يعرف هويته، إنه تبيان لكل شيء، هدى ورحمة للمحسنين، وفي آية أخرى للمؤمنين. وباعتقادي الشخصي فإن الآية المباركة من سورة الإسراء تعطي الأمر حقه من التوضيح والإرشاد، والتي تقول: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة.
أستاذ مسعود، الآن هناك كثير من المسابقات القرآنية والأمسيات القرآنية التي تقام سواء في إيران أو في البلدان العربية والإسلامية، ولكن ما يزال ينقصنا الكثير لنعيد القرآن الكريم إلى فاعليته في المجتمع. برأيك أين يكمن هذا النقص؟
بنظر بنده من فکر میکنم که این موضوع در خود قرآن الكريم مطرح شده.
اعتقد ان هذا الموضوع تم اثارته في القرآن الكريم نفسه، وقال الرسول: يا ربي ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ان القرآن بحسب قول النبي كان مهجورا وسيبقى مهجورا. باعتقادي ان اردنا ان نخرج القرآن من حالة الهجر يجب ان ننتبه كقراء وحفاظ للقرآن الكريم إلى تصرفاتنا وسلوكياتنا، فإذا كان لقارئ القرآن أو حافظه شخصية قرآنية حقا، شخصية متأثرة بهدي القرآن، فستكون تلاوته مؤثرة على الآخرين. إن قارئ القرآن إضافة إلى تلاوته عليه أن يبين المعاني الجميلة القرآنية للناس، وهذا ما سيترك تأثيرا على الناس الحاضرين، لأن العامل بالقرآن هو بالأحرى الداعي له، وأن نقاءه الباطني يؤثر على الآخرين. لذلك أعتقد أن السبيل لإخراج القرآن من حالة الهجر هو إصلاح سلوكنا كقرآنيين ومرتبطين بالقرآن الكريم، لنتمكن من سريان التعاليم القرآنية في وجودنا وانعكاس ذلك
إلى الناس ليستفيدوا من نور القرآن الكريم.
طيب فاصل قصير ونواصل.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يعذب الله قلبا وعى القرآن.
ما زلتم معنا ضمن حوارية قرآنية شبابية مع مجموعة من حفاظ وقراء القرآن الكريم، وما زال الحوار مستمرا مع الدكتور سعيد نوري والزميلة الشيبي.
أحبتي المستمعين، ما زلنا مع قارئ القرآن الكريم من الجمهورية الإسلامية في إيران الدكتور مسعود نوري. دكتور، الرسول الأكرم وأهل بيته الأطهار أكدوا كثيرا على التعلم وتدبر القرآن الكريم، برأيكم ما هو سبب هذا التأكيد؟
بله، همینجور که فرمودین، این فرمایش حضرت علی امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیه السلام هستش که میفرماید
إنما أشرتم إليه هو بالأحرى مستلهم من قول الإمام أمير المؤمنين: ألا لا خير في قراءة لا تدبر فيها. والقرآن أيضا يؤكد: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، وهي آية مباركة من سورة محمد صلى الله عليه وآله. الحقيقة هي أن القرآن يصف الذين لا يتدبرون في القرآن بالذي وضعت على قلبه أقفال، وهذا خطير جدا. نحن علينا أن نجعل تلاوتنا تلاوة متأملة، وأن نسأل: لماذا أنزل الله الحكيم مثل هذه الآية؟ ما هو هدفه وغايته؟ فعندما ينظر القارئ إلى القرآن من هذه الزاوية ويراجع التفاسير الموجودة، فإن الله يفتح له أبواب المعرفة القرآنية، وكما يقول الله: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فإذا ما قمنا بالسعي نحو فهم وإدراك التعاليم القرآنية، فإن الله تعالى سيفتح علينا تلك الأبواب لتتنور القلوب بنور القرآن، وبالتالي سنتمكن من الانتفاع من هذه المأدبة الإلهية كما وصفه الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، فنستفيد نحن ونفيد الآخرين بها إن شاء الله، سواء من الناحية الروحية والمعنوية والسلوكية.
كتاب الله. مستمعينا الكرام، وصلنا وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم من البرنامج الحواري القرآني الذي قدمته لنا زميلتنا سعدية الشيبي من القسم الاجتماعي في إذاعة طهران. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
اقرأ وافهم خيرا تغنم، اقرأ طال الوحي الأكرم، اقرأ وافهم خيرا تغنم، اقرأ طال الوحي الأكرم. أول قول في القرآن اقرأ واعلم فبذا تسلم. أول قول في القرآن اقرأ وافهم فبذا تسلم. قل يا ربي زدني علما.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم من باب المختار من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام ورسائله إلى أعدائه وأمراء بلاده ووصاياه لأهله وأصحابه. من كتاب الله عليه السلام إلى أهل البصرة: وقد كان من انتشار حبلكم وشقاقكم ما لم تغبوا عنه، فعفوت عن مجرمكم ورفعت السيف عن مدبركم وقبلت من مقبلكم، فإن خطت بكم الأمور المردية وسفه الآراء الجائرة إلى منابذتي وخلافي، فها أنا ذا قد قربت جيادي ورحلت ركابي، ولئن ألجأتموني إلى المسير إليكم لأوقعن بكم وقعة لا يكون يوم الجمل إليها إلا كلعقة لاعق، مع أني عارف لذي الطاعة منكم فضله ولذي النصيحة حقه، غير متجاوز متهما إلى بري ولا ناكثا إلى وفي. ومن كتاب الله عليه السلام إلى معاوية: فاتق الله فيما لديك، وانظر في حقه عليك، وارجع إلى معرفة ما لا تعذر بجهالته، فإن للطاعة أعلاما واضحة وسبلا نيرة ومحجة نهجة وغاية طلبة، يردها الأكياس ويخالفها الأنكاس، من نكب عنها جار عن الحق وخبط في التيه، وغير الله نعمته وأحل به نقمته، فنفسك نفسك، فقد بين الله لك سبيلك، وحيث تناهت بك أمورك فقد أجريت إلى غاية خسر ومحلة كفر، فإن نفسك قد أولجتك شرا وأقحمتك غيا وأوردتك المهالك وأوعرت عليك المسالك. ومن وصية الله عليه السلام لولده الحسن بن علي سلام الله عليه، كتبها إليه بحاضرين عند انصرافه من صفين: من الوالد الفاني المقر للزمان، المدبر العمر، المستسلم للدنيا، الساكن مساكن الموتى، والضاعن عنها غدا، إلى المولود المؤمل ما لا يدرك، السالك سبيل من قد هلك، غرض الأسقام ورهينة الأيام ورمية المصائب، وعبد الدنيا وتاجر الغرور، وغريم المنايا وأسير الموت، وحليف الهموم وقرين الأحزان، ونصب الآفات وصريع الشهوات وخليفة الأموات. أما بعد، فإن فيما تبينت من إدبار الدنيا عني
وجموح الدهر علي، وإقبال الآخرة إلي، ما يزعني عن ذكر من سواي والاهتمام بما ورائي، غير أني حيث تفرد بي دون هموم الناس هم نفسي، فصدفني رأيي وصرفني عن هواي، وصرح لي محض أمري، فأفضى بي إلى جد لا يكون فيه لعب، وصدق لا يشوبه كذب، ووجدتك بعضي بل وجدتك كلي، حتى كأن شيئا لو أصابك أصابني، وكأن الموت لو أتاك أتاني، فعناني من أمرك ما يعنيني من أمر نفسي، فكتبت إليك كتابي مستظهرا به، إن أنا بقيت لك أو فنيت، فإني أوصيك بتقوى الله أي بني، ولزوم أمره، وعمارة قلبك بذكره، والاعتصام بحبله، وأي سبب أوثق من سبب بينك وبين الله إن أنت أخذت به. أحيي قلبك بالموعظة، وأمته بالزهادة، وقوه باليقين، ونوره بالحكمة، وذلله بذكر الموت، وقرره بالفناء، وبصره فجائع الدنيا، وحذره صولة الدهر وفحش تقلب الليالي والأيام، وأعرض عليه أخبار الماضين، وذكره بما أصاب من كان قبلك من الأولين، وسر في ديارهم وآثارهم، فانظر فيما فعلوا وعما انتقلوا وأين حلوا ونزلوا، فإنك تجدهم قد انتقلوا عن الأحب، وحلوا ديار الغربة، وكأنك عن قليل قد صرت كأحدهم، فأصلح مثواك ولا تبع آخرتك بدنياك. سمعين الأفاضل، كانت تلك من باب المختار من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام ورسائله إلى أعدائه وأمراء بلاده، ووصاياه لأهله وأصحابه في نهج بلاغته.
أولادي سندي وربيع يورق في يومي وغدي. حلمي وجمال طموحي، همي قطع من روحي، همي قطع من روحي. حلمي وجمال طموحي، همي قطع من روحي، همي قطع من روحي.
أعذبها في إحساسي قبل لساني، أنطقها فتميل الدنيا سكرا بكؤوس حنان. أولادي ما أعذبها في إحساسي قبل لساني، أنطقها فتميل الدنيا سكرا بكؤوس حنان. يا أروع هم أحمله مثل دمائي، حتى يشقى من صبري تعبي وعنائي. إنمو أملا يتلالى، واسمو لأزيد جمالا، واسمو لأزيد جمالا.
أولادي رغدي، أولادي سندي، وربيع يورق في يومي وغدي.
أولادي،
أولادي رغدي، أولادي سندي، وربيع في يومي وغدي. حلمي وجمال طموحي، همي قطع من روحي، همي قطع من روحي. حلمي وجمال طموحي، همي قطع من روحي، همي قطع من روحي.
أكبر يا روحي وأراكم في الخاطر كالأغصان، وكما الخالق بي أوصاكم في الذكر بكم أوصاني. أكبر يا روحي وأراكم في الخاطر كالأغصان، وكما الخالق بي أوصاكم في الذكر بكم أوصاني. دمتم في قلبي أزهارا يا فلذاتي، يرويكم حبي نهرا يا حلم حياتي. معنا أنتم ليظل أفنى، وبكم سأظل أفنى، وبكم سأظل.
أولادي رغدي، أولادي سندي، وربيع يورق في يومي وغدي. أولادي رغدي، أولادي سندي، وربيع يورق في يومي وغدي. حلمي وجمال طموحي، همي قطع من روحي، همي قطع من روحي. حلمي وجمال طموحي، همي قطع من روحي.